باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وبه إليك قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن دب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل بي أني أقتل في أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وبه إليه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن محمد الغفاري عن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد هم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد عجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء عن في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
ما شاء الله. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمد لله منور القلوب بأنوار الإيمان به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سعادة كل عبد له من ملك وإنسي وجني بكمال تعظيمه وحبه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المخصوص بأعلى منازل رضاه وقربه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا المجتبى المصطفى المختار محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه فيك واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الله وأهل حزبه وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ ذكر الأبواب المتعلقة بالإيمان وتسمية الأعمال الصالحة إيمان وجعل القيام بها أيضا من الإيمان. قوانا الله في الإيمان وزادنا إيمانا في كل آن، فإن أعلى وأشرف وأعظم ما نتحصل عليه في الحياة الدنيا من الفائدة أن يزداد إيماننا ويقيننا، وهذه فائدة كل ساعة من ساعات العمر وكل يوم من أيام العمر وكل ليلة من ليالي العمر وكل أسبوع من أسابيع العمر. فأي يوم وأي ليلة وأي أسبوع لم تزدد فيه إيمانا فقد ضاع عمرك عليك، وقد خسرت فائدة هذا العمر الكبرى وخسرت مكسبه الأعظم. فالمكسب الأعظم من الليالي والأيام والأوقات ما دمنا على ظهر الأرض أن نزداد إيمانا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم زدنا إيمانا في كل نفس وفي كل لمحة وفي كل مجلس. يتكلموا على قيام ليلة القدر. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. بعد أن ذكر علامات النفاق رجع إلى ذكر المقصود الأساس من هذا الكتاب وهو الإيمان، فأخذ يذكر علامات الإيمان وحسنها ومقامها وما يتزين به المؤمن من هذه الأعمال والصفات، ومنها قيام ليلة القدر. القدر أي الليلة ذات القدر العظيم والمكان الفخيم، ليلة القدر يراد به التعظيم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، فمعنى الليلة ذات القدر. وليلة القدر لأنها الليلة التي ضاق على الناس إدراكها وتعيينها فأخفاها الله عنهم، والقدر بمعنى التضييق، ومن قدر عليه رزقه قال: فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا ليلة أبهمت وضاق تعيينها على الناس، وقيل لأنه لكثرة الملائكة تضيق بهم الأرض، يعني بمعنى يكثرون فيها كثرة كبرى، فإن الملائكة يكونون في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحجر والشجر على ظهر الأرض. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقيل لأنه تقدر فيها الأجال والأرزاق، وفي هذا شيء من الضعف، وإن كان قال الحق فيها يقدر يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، ولكن جاءت بسكون الدال لا بالقدر، يعني ليلة القدر ليلة القدر. فحمله بعضهم على أنه يريد تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره في ليلة في تلك الليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من يقوم ليلة القدر إيمانا، أي تصديقا وإيقانا بما جاء عن الله ورسوله وأن هذا حق وطاعة وقربة، واحتسابا مخلصا لوجه الله لا يريد غير وجه الله ولا يلوي على غرض آخر، احتساب محتسب طالبا رضوان الله تعالى والأجر لديه والثواب عند من احتسابا. ويقال في معنى الاحتساب أيضا العزيمة، يعني يفعله على الرغبة الكاملة في الثواب. غفر له أو يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يأتي معنا متكررا في من صام رمضان وفي من قام رمضان، ومغفرة ما تقدم من الذنوب. والمراد في جميع هذه الأعمال الصالحات المكفرات للذنوب الصغائر، صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة صادقة، كذلك حقوق الخلق ما يكفرها شيء ولا بد أن تؤدى إليهم، وإلا أخذ من حسنات يوم القيامة، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. فكل أحاديث المغفرة حملها العلماء على أن بها غفر الذنوب الصغائر التي بين الإنسان وبين ربه، فبقي ما بين الإنسان وبين الناس وبقية الكبائر، إلا أنه إن لم تكن عند الإنسان صغائر أو صغائر قد غفرت فعمل موجب مغفرة تناولت شيئا من الكبائر. كذلك كثرة الطاعات من العبد يكون سببا لقذف المسامحة في قلوب أهل الحقوق عليه، فإذا أكثر من الطاعات والعبادات كان سبب أن يقذف الله في قلوبهم مسامحته، فيكون ذلك سبب للعفو عنه وأن لا يؤخذ من حسناته ولا يؤخذ من سيئاتهم عليه يوم القيامة بسبب كثرة الطاعة والعبادة. ففاز المقبلون على طاعة الله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والكرماني لاحظ من يقوم ليلة القدر بلفظ المضارع، وجاء في رمضان من قام رمضان، وقال قيام رمضان معلوم متحقق، ومن يقوم ليلة القدر ليلة القدر قال غير معلومة وغير معينة، من يقوم ليلة القدر فإذا جاء فيها بلفظ المضارع. ومن حافظ على القيام في رمضان فلا بد أن يصادف ليلة القدر. الله لا إله إلا الله. وحملوا ذلك على ما ذكرنا من الصغائر لما جاء في الصحيح في صحيح مسلم إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، رمضان مكفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا غفر الكبائر يكون بالتوبة الصادقة رجعت إلى الله، وحقوق الخلق بأدائها. ثم إن في الإكثار من الطاعات سببا لمغفرة الكبائر وسببا لقذف المسامحة في قلوب أهل الحقوق. فبركة العمر إذا عمرك مضى وانت طايع، تعبد الله دائم وانت خاشع وخاضع، تغنم ما استطعت من فعل الطاعات ما دمت في زمن القدرة والإمهال من الحق تبارك وتعالى. وعرض بين قول القيام ليلة القدر وبين صيام رمضان وقيام وباب الجهاد من الإيمان، حط باب الجهاد بينهم. وأشار ابن حجر في هذا إلى أنه باب القيام لليلة القدر يقتضي تحر ومجاهدة ومتابعة، فهو يجتهد حتى يدرك ليلة القدر، وما يدري أدركها أم لا. قال وكذلك يبذل الوسع والطاقة المجاهد في سبيل الله ليدرك الشهادة، فإما أن يدركها وإما أن يرجع بالأجر. وهذا كذلك ما في أي ليلة قام يتحرى ليلة القدر، إما أن يصادف ليلة القدر وإما يدرك الأجر. فلهذه المشابهة وطرح باب الجهاد بين قيام ليلة القدر وبين صيام رمضان وقيامه. باب الجهاد من الإيمان. الجهاد قد يطلق على المشقة، ويقال جهدت جهادا يعني بلاط المشقة، ومعناه في الشرع بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، فمنه ما يكون بقتال الصادين عن سبيل الله والمذين لأهل الدين أو المعتدين على أهل الدين، فقتالهم إذا كان من أجل إعلاء كلمة الله من أعظم مظاهر الجهاد. ومنه بعد ذلك كل ما أريد به إقامة أمر الله والذب عن دينه يدخل في معنى الجهاد العام، ومعنى الجهاد العام من أكبر مظاهره التفرغ لطلب العلم والخروج والانتقال من البلد من أجل علوم الكتاب العزيز والسنة الغرة وبلاغات النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ورسوله. فيه جاء في سنة الترمذي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وكذلك لعظمة هذا الصنف من الجهاد إذا صحت فيه النية وهو أخذ العلم على وجهه، جاء كلام ابن مسعود أو بدردة يقول: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. من ظن أن الغدو المشي في الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. ولفضل ذلك أيضا في الجهاد جاء خبر وأثر يوزن دم الشهداء بمداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. الله لا إله إلا الله. وكذلك إنما يقوم الجهاد على وجهه بواسطة هذا العلم، فإذا ضيع العلم كان الجهاد إما على الرياء وإما على المكابرة وإما على الرغبة في السلطة وإما على التشفي والغيظ الانتقام من فلان وفلتان إلى غير ذلك، وخرج الجهاد عن حقيقته وعن سبيله إلا بالعلم. في ذلك يشير في حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يصبح رجل فيه مؤمن ويمشي كافر ويمشي مؤمن يصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم. وهكذا فيعظم فضل العلم لأن فيه حراسة من أنواع الفتن والشر والزيغ، فيعظم فضل العلم خصوصا في آخر الزمان عند التباس الأمور واختلاط الأشياء. ويشهد له حديث: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سائلوه، العمل فيه خير من العلم، الاكثار من الأعمال فيه مهمة. وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، فقهاء قليل والخطابات تحن ترين كثيرة، رفع صوته يوطي ويطلعه ويشرب يداته ويطلع وينزل خطيب، فقه ماشي ما يفقه حقائق الدين أبدا، عنده فن خطابة صوته كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير سائلوه قليل معطوه. العلم فيه خير من العمل لأن فيه صيانة من الفتن، لأن الذين يتشبثون بظواهر الأعمال يعملون على غير بصيرة فلا يصلون إلى نتيجة لا إله إلا الله. فالله يحفظ قلوبنا ويحفظ إيماننا ويحفظ يقيننا ويثبت أقدامنا. وهكذا مظاهر الجهاد. ثم يدخل في عموم الجهاد كل ما صدق وأخلص فيه المؤمن من عمل صالح قام بأمره، خصوصا ما ينفع به الغير حتى النفقة على الأهل والأولاد، ويعد التفكير فيها أخذها من الحلال وصرفها لهم لعونهم لأداء فرض الله في نفقتهم وعونهم على طاعة الله يدخل في الجهاد. وهكذا ويشهد له أيضا حديث أنهم لما رأى بعض الصحابة رجل شاب خارج إلى عمله في الصباح، فقال بعضهم: لو كان هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، أما إنه إن خرج يعول والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج ينفق على أهله وولده فهو في سبيل الله، وإن خرج يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أرملة أو يتيم فهو في سبيل الله، وإن خرج لطلب الدنيا مكاثرا مفاخرا بها فهو في سبيل الشيطان، فهو في سبيل الشيطان. فبين المقاصد والنيات وتأثر الأحوال بها والعواقب كذلك، والله يرزقنا الصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم. ثم ذكر حديث حرمي بن حفص يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله، انتدب الله يعني سارع إلى إحسان الجزاء وإعطاء المثوبة، انتدب الله أو بمعنى أجاب إلى المرادي، كما يقول ندبه إلى الأمر دعاه حتى انتدب يعني أجاب، والمعنى كما جاء في لفظ آخر تكفل الله، يعني أمر يقين قطعي يتكفل الله به ويسارع في إعطائه، وهو لمن خرج في سبيله. تكفل الله أو انتدب الله في الرواية هنا عندنا لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. شفت البحث عن المقصد وعن الانطلاق والاندفاع منين يكون؟ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. اليوم حتى كثير من الشعوب بغيتها تحب وتتحرك وتصلح لك ثورة لا تذكر إيمان ولا جذب، يقول لهم الفلوس يأخذون حقكم وأنتم تعبانين، قوموا تأخذوا حقكم تشبعوا بطونكم، يقول الله بسم الله، يقومون لأجل ذلك، أو لأن آل فلان تصل عليكم وأنتم آل فلان وأنتم آل المقام، يقوموا فينطلقون بمثل هذا. ثم قد يغلف في لكل الطوائف المختلفة صورة الجهاد في سبيل الله لاستغفال عامة المؤمنين ومن لا يدري، ويقال لهم في ده في سبيل الله وده في سبيل الله، وده يقتل ده وده يقتل ده، ومن هو اللي في سبيل الله ما أدري، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فقال لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسل، هذا الذي دفعه ماشي ثاني غرض أخرجه أصلا، لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسلي. ولهذا نراهم بعد ذلك كلما انطلقوا وتحركوا وحركة بهذه المقاصد المختلفة الغير الصادقة، كل ما يذكرون أنهم يريدون إزالته يزيد، وكل ما يذكرون أنهم يريدون تحقيقه يبعد. فإذا كان الظلم والتعب في 10 قبل حركتهم بعد حركتهم في 100، وإذا كان الفقر في نسبة 5% 10% قبل الحركة بعد الحركة 70% فقر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا؟ هذه الثورات، هذا إيش المصائب تجيب للناس وتعب وتشريد وتجديد. وإذا كان قالوا هذا بنزير الظلم، إيش ظلم؟ قالوا اسمه حبس 100 وشرد 100، يرجع يدخل في الحبس ألوف ويهاجرون ألوف وملايين يشردون، لا حول. إيش هذا تعملون؟ إيش أنتم الآن؟ دعاوي بلا 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 بينة بلا حقيقة، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. إذا هكذا قال له انتدب الله، ماذا؟ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، واحد من الاثنين بإخلاصهم وصدقهم وفاءهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، كل هنا ولا هنا، فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. هذا مضمون أمره ما دام مخلص لوجه ربه على بصيرة، إن قتل وإن انتصر، إما نصر وإما شهادة في سبيل الله، فهو على خير في كل الأمرين. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا أو ماتوا موت طبيعي، ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. شوف المخلصين إيش يستفيدون، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، قتلوا أو ماتوا كله يحصلون، يقتل أو يغلب، في كلهم مستفيدين رابحين، لأنهم أخلصوا مع القوي القادر المالك، مالك الملك جل جلاله وتعالى في علا. أن أرجعه بما نال من أجل الغنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. خرج بنفسه 27 مرة من بعد فرض الجهاد إلى وفاته 27، وأرسل 47 سرية وقال لولا أن شقع لأمتي ما قعدت خلف سرية، بدخل وخرج مع السرايا هذه كلها، ولكن يلاحظهم صلى الله عليه وسلم ويشق أنهم يشق عليهم من يتخلف عنه، وليس بيد ما ينفق عليهم حتى يخرجوا معه، فيتأخر من أجل ذلك. ولو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 3 مرات، كل مرة أقتل في سبيل الله، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، تمني الشهادة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ما دام بصدق يطلب من الله الشهادة. بل وفي الحديث أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش الذين ميتين بالقتل، المخلصين الذين قاتلوا كم ضايع عليه قليل، لكن كثير من الأمة صادقين مخلصين على فرشهم ماتوا فهم شهداء، يحشرون شهداء يوم القيامة، شهداء يوم القيامة. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الإيمان بك والتصديق برسلك، واجعل ذلك دافعنا في كل صلاة نصليها، وفي كل جلسة نحضرها، وفي كل علم نطلبه، وفي كل صدقة نتصدق بها، وفي كل عمل نعمله يا رب العالمين. نعمل إيمان بربنا وتصديق برسله صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في صحيح مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وقد أحلت الغنائم لهذه الأمة وكانت قد حرمت على الأمم كلها من عهد آدم، إذا قاتلوا وجاهدوا حرام يأخذون شيء من أموال الكفار، لكن يطرعونها في الصحراء تأكلها النار، تأكلها علامة القبول، فإذا عندهم غلول أو شيء ما تخرج النار حتى يسلموا كل شيء فتأكلها النار، إلى أن بعث نبينا فأحلت له الغنائم. فكانت خصوصية من الخصائص، يتحول كل الذي فيها هم الكفار، بعض من كذا وبعض من كذا، ومنين جاوبوا، بعض بوسائل ما هي مشروعة، بعد غنيمته يتحول حلال، كله يصير حلال للمؤمنين يأخذونه ويقتسمونه. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا شؤون المقاصد، فمن كان مقصده وجه ربه ولا يميل ويلتفت إلى تحصيل الغنيمة ولا غيره ثم حصل الغنيمة فما ينقص أجره بحسب صدقه مع الله تبارك وتعالى، ولكن من كان له ميل والتفات ينقص بعض الأجر يبقى البعض من الأجر. ثم ذكر لنا باب تطوع قيام رمضان، وقد مر علينا رمضان قريب، والله يبلغنا إلى رمضان آخر في عافية وصلاح، ويقبل منا الذي مضى. ما يقول فيه من قام رمضان إيمانا بدافع الإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله واحتسابا لا يريد إلا وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه. يا غافر اغفر لنا وهلنا والدينا. بل جاء في بعض الحديث أن الذي تعرض للغفران من الله فغفر، فعمل أعمال أخرى كثيرة مكفرة وما عنده ذنوب، قد غفر له ذنوب، فما هو الصنع إذا لم يكن عليه ذنوب صغير ولا كبائر؟ قال كما جاء في حديث غفر له من ذنوب أهله وولده، غفر يمتد خيره إلى من حواليه، هذه بركات الصالحين أن أعمالهم الصالحة الموجبة للغفران ما عندهم ذنوب تمتد إلى من حواليهم، يغفر أهله، يغفر لأولاده، يغفر لأصحابه، يغفر لأحبابه، يغفر هكذا. لا إله إلا الله. ويشهد لذلك أن الشهيد يشفع يوم القيامة في 70 من أهل بيته من قبيلته وجماعته كلهم وجبت له النار، يعني يستحق دخول النار، هو مات على الإيمان لكن يستحق دخول النار ليعذب على شيء من الذنوب ثم يخرج منها، فبشفاعة هذا الشهيد ما عاد يدخله. إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. الحمد لله على فضل الله. ثم ذكر لنا صوم رمضان أيضا إيمانا واحتسابا، فالله يجعل صيامنا كذلك يامنا وصلاتنا إيمانا واحتسابا، وقراءتنا إيمانا واحتسابا، وطلبنا العلم إيمانا واحتسابا، وحضورنا مجالس الخير والذكر إيمانا واحتسابا، وصدقاتنا إيمانا واحتسابا، ويجعل جميع طاعاتنا إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا شعيما عندهم أجل، فوقاهم الله شر ذلك. قال كل المشاكل حق القيامة بعيدها منكم ما حولكم منها، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، خلاص ما عاد عليهم مشكلة في القيامة، وقام سادك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أخبر بأن الدين يسر، يعني ذو يسر، أو عبر عن الدين يسر لعظمة ما يسر الله على هذه الأمة، وخصوصا هذا الدين، دين الذي ختم الله به رسالات السماء، دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي بعث من رسولا من يتلو عليهم آياته الزكيم، يقول سبحانه وتعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم مشقتهم والأغلال التي كانت عليهم، وكل التشديدات اللي كانت في الشريعة الشرائع السابقة لحكم من الله تعالى خفف على الأمة ورفعها عنهم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الدين يسر، الحمد لله على ذا. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع أن الدين كله بالنسبة للكفر يسر، كل الأديان اللي جابها الأمم، لأنه أعمال مهما ثقلت وصعبت فيها الجزاء الأوفى والنجاة من حر نار السعير والغضب الأكبر، فكلها يسر. لكن هذا الدين من بينها، هذه الشريعة من بين جميع الشرائع أيسر وأيسر، الحمد لله على فضل الله. فرفع الله عنا الإسراء والأغلال التي كانت على من قبلنا،